الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي، ومن دلائل رضوان الله سبحانه وتعالى على العبد أن يجعل الوقت جنديا عنده، ومن دلائل سخط الله والعياذ بالله على العبد أن ينزع منه بركة الوقت وأن يجعل الوقت مسلطا عليه لا مسلطا له. والأعمار تقاس ببركة أوقاتها لا بطول أعمارها وأوقاتها. فالذي يعيش بالحياة عقودا عدة يحسب له ما غرس في هذه العقود من خير في كل وقت يمر به. وأهل العلم الكبار قالوا حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، وحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لو فاتته لمرض مثلا أياما من رمضان ماضي أو زكاة ماضية أو صلاة فائتة كان لا يصلي، يجوز أن يعوض هذا الأمر طالما أن في العمر بقية أن ينجز ما قد ضاع منه، فيعيد أيام الصيام التي ما صامها، أن يدفع الزكوات التي ما دفعها، أن يعيد أو يصلي الصلوات التي لم يصليها. فحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، أما حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤه. لماذا؟ لأن السنوات التي ضاعت منك هل تستطيع أن تردها مرة أخرى؟ كم من إنسان ضيع حياته هباء منثورا جريا وراء أفكار مغلوطة أو أعمال مذمومة أو إيذاء لخلق الله أو عدم حمل لهم الإسلام أو عدم مشاركة أن يكون جنديا على ثغر من ثغور الإسلام. تأتي أيام عليه يندم على ساعة قد قضاها في غير ذكر الله عز وجل، ويندم على وقت قد ضيعه في غير ذكر الله، ويندم على درس علم ما حضره، ويندم عن خير ما صنعه. ولا تساعة من دم، والندم لا ينفع بعد العدم. اللهم اجعل أوقاتنا في طاعتك ليل نهار يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإسلام اهتم بمسألة الوقت، فجعل رب العباد عز وجل كل حياة الإنسان منضبطة بتوقيت محدد. والإنسان الذي يحيا بالتوقيت الذي وضعه رب العباد له يريح ويستريح. فمثلا الله سبحانه فرض علينا فرائض محددة، الصلاة جعلها مكتوبة في وقت محدد، معروفة بطريقة محددة، مميزة بحركات وسكنات، وضحها لنا الشارع الحكيم سبحانه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الصلاة قسمان أو قسمان، القسم الأول فيها حركات الصلاة، الاطمئنان، الركوع، طريقة الركوع، طريقة السجود، هذه يعني مظاهر ظواهر المسألة أو ظاهر القضية. أما باطنها فالله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، لا ينظر إلى ركوع فلان أو سجوده، ولكن ينظر إلى خشوعه وقلبه. فأنت عندما تصلي بالحركات والسكنات في الصلاة كما وضح لك أهل العلم، هذه صلاة تنقذك من النار، فلا تصليها في جهنم إن شاء الله رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة دون سبقة عذاب يا رب العالمين. أما ثواب الصلاة في قدر ما فيها من خشوع وخضوع وصدق نية وعدم رياء وإخلاص، والعبد ساعتها يعرف بين يدي من، ويخشع لله سبحانه ويأوجد قلبه ويقشعر جلده وتبكي عيناه، هذه الصلاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من الخاشعين. لك في الصيام وقت محدد من أذان الفجر، المؤذن يقول الله أكبر، إذا كان في فمك شيء أرجعته، إن كان في فمك جرعة ماء نجزتها أعدتها مرة أخرى ولا تبتلعها، فإن ابتلعتها عن عمد صارت مشكلة كبيرة. وصار الوقت من صلاة الفجر إلى أذان المغرب تمتنع عن الطعام وعن الشراب. لكن صائم كسلان عن العمل، ما تقول أنت في صيامه؟ صائم بذيء اللسان، ما تقول في صيامه؟ صائم شتان والعياذ بالله، قبيح الكلام، يغتاب، ينم. فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفض ولا يكتب. إذن الصائم الذي يتكسل عن العمل، الصائم الذي لسانه بذيء والعياذ بالله، هذا صيامه منقوص. إذن قضية التوقيت قضية مهمة، ولكن مع التوقيت البركة في الوقت أن تؤدي العمل كما يحب رب العباد عز وجل. كارثة المسلمين التي خلفتهم أن كل واحد منا يدعي معرفة كل شيء ويفتي في كل شيء ويدخل نفسه في كل شيء. فالزوج في البيت لا يترك ترتيب البيت لزوجته، وإنما يرى أن هذا الكرسي يجب أن يوضع هكذا، هذه اللوحة يجب أن توضع كذا، هذه السجادة يجب أن توضع هكذا، سبحانه. ونقول له إذا كانت هذه صارت مهمة لك، فما مهمة الزوجة إذن؟ إذا أن تتفرغ لأمر أهم، أن تنقل لأولادك كلاما طيبا، أن تنقل لهم علما قد سمعته، أن تنقل لهم قدوة صالحة، وتترك زوجتك هي التي ترتب في البيت، أن ترتب خارج البيت. أنت فاشل في الترتيب خارج البيت، أتريد أن ترتب داخل البيت؟ اترك كل واحد في تخصصه. المرأة عندما تتدخل في عملك وتقول لك لا لابد في الإدارة من كذا وكذا، وهي لم تدرس علم الإدارة، وأنت رجل دارس لعلم الإدارة، كلامها خوض في مسألة هي لا تعرفها ولا تجيدها. فليلزم كل واحد منا تخصصه. أما سمعت عمر رضي الله عنه وهو يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن العلم فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض يعني علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله جعلني له خازنا وقاتلا. إذا عمر وزع التخصصات، ما قال عمر من أراد أن يسأل عن الطبيخ فليأتيني أنا، ومن أراد أن يسأل عن غسيل الملابس فليأتيني أنا، ومن أراد أن يسأل عن إدارات التعليم ووزارات التعليم فليأتيني أنا. يا إخوتاه، لنترك لكل صاحب تخصص تخصصه، حتى عندما نضع أنوفنا في فتاوى أهل العلم نقول له يا أخ الإسلام، إن أبا حنيفة رضي الله عنه لما سئل أيهما أعظم في نظرك يا أبا حنيفة، حماد أم ربيعة؟ وكلاهما من علماء السلف الذين تتلمذ أبو حنيفة على أيديهم، هم يسألون أبو حنيفة، وقد أبو حنيفة قد ملأ الأرض والعراق علما، قال يا إمام أي العالمين أفضل، حماد أم ربيعة؟ فاحمر وجه أبي حنيفة وقال لساني لا يرقى أن يذكرهما، فما بالكم أن يفاضل بينهما. يعني انا قليل قليل صغير صغير لا استطيع ان اذكر هؤلاء. ومجرد ذكر في قضية العلم لانهم اكبر من هذا، فما بالكم ان افاضل او افضل واحدا على الاخر. اذا الانسان لو ترك لاهل العلم كيف يعلم الناس وكيف يفقه الناس، لا داعي يعني سبحان الله لاناس يضعون انوفهم في تخصصات الاخرين. تخيل انت، يعني اشرح لك المسألة اوضح، دخلت انت وما درست الطب من قبل وولدك في غرفة العمليات، فتح الاطباء الجراحون بطنه واخرجوا القلب واخرجوا كذا ليصلحوا امرا ما، لو دخلت انت في هذه اللحظة ماذا تقول؟ هل تصبر؟ لا. هل تقول ان الولد سوف يعود للحياة مرة اخرى؟ لا ابدا. ولكن دع اهل التخصص في تخصصهم، كل واحد فينا يعني يلزم وقته وينفق وقته، لا يقول يضيع بل ينفق وقته في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الاحباب، ان لله في ايام دهرنا نفحات، فمن تعرض لنفحات الله اصابه الخير كله. اللهم اجعلنا من المتعرضين لنفحات الخير من عندك يا رب العالمين. الله من فضله علم تكاسل العباد عن طاعته، فجعل لهم صلوات الخمس، جعل لهم صلاة الجمعة، جعل لهم شهر رمضان، جعل لهم موسم الحج، جعل لهم العمرة، جعل لهم مجلس العلم، جعل لهم الكفارات، جعل لهم الاستغفار، جعل لهم الذكر، جعل لهم قيام الليل، جعل لهم الدعاء بالليل والنهار، جعل لهم صلة الرحم، جعل لهم يعني بنود الخير كثيرة، وكلها عبارة عن يبقى داخل دائرة الوقت. فهل تسأل نفسك اليوم سؤالا وتقول منذ رمضان الماضي الى هذا الضيف القادم الينا بعد شويعات، يا ترى ماذا قدمت انت لنفسك ولاهلك ولامتك؟ لنفسك، هل سلم المسلمون من لسانك طوال العام الماضي سواء في المصلحة والمؤسسة الخليفة؟ هل بعد رضا الله رضي عنك عمك وخالك وابتسمت وجهتك وزوجتك في وجهك؟ هل قنع الاولاد بحسن رعايتك لهم؟ هل سلم الجيران من اذاك؟ هل سلم الناس سبحان الله من نظرتك الاستعلائية عليهم بعلمك او بمالك او بخطواتك او بمركزك الاجتماعي؟ هل قدمت للاسلام خيرا؟ هل صنعت خيرا لدين الله عز وجل؟ هل كفلت يتيما او يتيمين على قدر ما تستطيع منه؟ هل ادخلت سرورا على المسلم؟ هل وانت صاحب جاه ومنصب فتحت بابا من ابواب الرزق لعبد من عباد الله؟ هل حللت مشكلة لقريب بنية خالصة؟ هل اصبحت زوجا مع زوجته او قريبا مع قريبه؟ هل حملت هم الاسلام تبكي عندما ترى ابنائك في فلسطين يقتلون صباح مساء واخوانك في العراق يتقاتلون ليس لانهم اهل قتال واهل شر، وانما هناك ايادي اجنبيه ترعى وتسرح في الجسد الاسلامي؟ هل دعوت لهم رب العباد ان يرأب الصدع الذي بينهم وان يطرد عنهم شياطين الانس والجن؟ هل يا اخ الاسلام هممت بعد كل صلاه تفكر في احوال المسلمين وتقول ما الذي اخرنا؟ ما الذي جعل غيرنا يتقدم؟ ما الذي جعلنا ننام في النور؟ ما الذي جعل غيرنا يتقدم علينا وينظر الينا نظرة احتقار؟ ما الذي جعل الغير يهيننا؟ لا تظن يا عبد الله ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض عندما ضيعنا اوقاتنا هباء منثورا. فهلا ان نعيد حساباتنا مع دخول الشهر الكريم بان نجعل الاوقات في مرضاة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من اولئك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، تقريبا ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله من الغد او من بعد غد سوف تكتظ المساجد بالمصلين، والموت يبعثهم الله. الذي مات قلبه في 11 شهرا وايقن ان المساجد مغلقة من شوال الماضي الى شعبان الذي نحن فيه، يكتشف لخيبته فجأة ان ابواب المساجد مفتحة وانه هو الذي اعرض، فاعرض رب العباد عنه. لكن هناك نوع من العباد نسميهم عباد الشهر الكريم، كم الواجب يكونوا عبادا لله طوال الاحد عشر شهرا، لكن سبحان الله يأتي الى المسجد يحافظ على صلاة التراويح وان كانت نفلا، فكم من فرائض قد ضيعها طوال العام، كم من نكب ادخله على عباد الله، كم من ساعات انفقها امام الشاشة الصغيرة يضيع وقته هباء منثورا ينظر الى ما حرم الله ويضيع وقته فيما لا يرضي الله عز وجل. لو سأل نفسه سؤالا واحدا، سؤال واحد فقط، وانا جالس هكذا افتح الشاشة لارى لو كان الرسول بجواري ايكمل معي البرنامج ام يقوم الرسول بجواري، لو كان ابو بكر او عمر او ابو حنيفة او مالك او العز بن عبد السلام وابن القيم او صلاح الدين او خالد جالس بجواري وفتحت انا شيئا معينا في الشاشة، هل يقر هؤلاء بجواري في الغرفة ام انهم يغادرونني؟ ان الحسن البصري ترك جاريته على باب السوق ثم دخل الى السوق ثم عاد فلم يجد الجارية، قال لابد انها قد هربت، فلما عاد الى البيت وجد الجارية قد سبقته، قالت يا بنياتي لما لم تنتظريني؟ قالت يا سيدي تركتني في مكان نسي كل واحد منهم ذكر الله فخشيت ان تنزل صاعقة من غضب الله عليهم فاكون معهم. الجارية خافت على نفسها، غير الناس مشغولة بالبيع والشراء واليمين الفاجرة والنفاق والدعاية والاعلان. سبحان الله العظيم، وانا انبه ونحن على ابواب الشهر الكريم ان يتقي اهل الدعاية في دعايتهم رب العباد عز وجل، ولا تقوم الا على الصدق والاستقامة، وشيء لا يجرح يعني حياء الناس ولا يجرح مشاعر الناس. ما زالت رجال ونساء مستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجرح حياءهم الأشياء التي تغضب الله عز وجل. فيجب أن يتقي فينا كل صاحب علم أو فن أو دعاية أو إعلام أو أي شيء من هذا، ليتقوا كلهم رب العباد فينا حتى لا نتعلق في رقابهم يوم القيامة. يا إخوتا، الوقت يجب أن تستثمره في طاعة الله سبحانه. وعلى كل، حتى عباد شهر رمضان أو الذين نراهم من الشهر إلى الشهر، لأن المسلمين ينقسم أقسام، رجل نراه في المسجد خمس مرات، ورجل نراه من الجمعة إلى الجمعة، والغالبية نراها من رمضان إلى رمضان، وأناس آخرون نسأل الله الهداية لهم يؤتى بهم إلى المسجد لا ليصلوا بل ليصلوا عليهم والعياذ بالله رب العالمين. يا إخوتاه، يجب أن نفيق مع مقدم الشهر الكريم أن نستعد له إعدادا خاصا حتى يقبلنا رب العباد سبحانه في عداد عباده الصالحين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما تهديه إلا وقد رددته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فأخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. إن شاء الله بعد الصلاة نقرأ درسنا عن الزكاة الذي بدأناه درس الجمعة الماضية إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في تكملة درس الزكاة، الوقت أيها الإخوة نكتشف سرعة ضياعه، لأن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت. الوقت أصلا أصبح منزوع منه البركة، علاوة على أننا الخلف يعني وليس السلف نضيعه فيما لا يرضي الله. فأصبح الوقت سبحان الله الذي هو من الواجب أن يكون في صفي خادما لي، أصبح للأسف الشديد أصبح سيفا مسلطا عليه، بل بالعكس أصبح ضدي، لأنني أصبحت وللأسف أنني أقضيه في معصية الله. يعني بدل ما أنفقه في طاعة الله، زاد ليه أجدادنا جدي وجدك قالوا نوم الظالم إيه؟ عبادة. للأسف ليه؟ لأنه لو استيقظ يعمل إيه؟ يصبر. ابن تيمية قالوا له يا عالم الإسلام يا إمام الأئمة، التتار في شوارع دمشق يشربون الخمر، نعمل ايه؟ ده انتشار الفاحشة. قال دعوهم سكارى، انهم ان استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين. يا سبحان الله، لو افاق هيقتل، فخذيه وليس بعد الكفر ذنب. ولكن العجب ان التتار لما جاءوا الى بلادنا ورأوا اجدادنا بطاعتهم لله وباستقامتهم على طريق الله وبيقظتهم بعد مدة طويلة من الزمن، دخل التتار في دين الله، فكانوا من اكبر المدافعين عن دين الله عز وجل، لان رأوا السلف على خير. فانت في قضية الوقت، مصيبة الوقت ان الذي ضاع منه لا يعود. كيف نرجع العام الماضي؟ وبعدين انا اتكلم، كنا من اهل الدنيا من بعد سويعات نستقبل الشهر الكريم، تقريبا سويعات اخرى ونقول ايه؟ انفض السوق وضاع الشهر الكريم، او فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، نفس القضية. لماذا يسير رمضان اسرع من غيره؟ لانه محسوب. انت معروف انك المغرب كذا، ده ثاني يوم رمضان، ده رابع يوم رمضان، ده عشر يوم رمضان، وكان جحا يأتي في اول رمضان ويأتي بثلاثين نواة نضرح تمر وضعها في جيبه، كل ما ينتهي يوم يعني ياخذ الوحده وايه ويرميها ويمشي الشارع. يا جحا كم يوم باقي من رمضان؟ يا بعيده في جيبه 18 يوم، 15 يوم. ابنته رأت ابوها مغرم بالنوى فجابت شويه نوى يروح حطها في جيبه. فكم يوم يا جحا حط ده؟ ده مش هيخلص في السنه دي. سبحان الله الى ما لا نهايه، لا اله الا الله. لكن الوقت يسير سريعا، ورمضان محسوب بهذا المنطق. وانت اياك ان تغضب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم وتخون وقتك، فان تضيع وقتك فيما يسمى بخيبه مسلسلات او غيره، اياك وحاذر. هؤلاء سوف يتبرؤون منك يوم القيامه، هم يضيعوا وقتهم في غير ما يرضي الله. وسؤال واحد لهؤلاء، هل يرضى الله ورسوله عن هذا؟ بس يعني عشان ايه لا نطيل المسألة، تعال الى بقية فقه الزكاة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كثرت اسئلتنا وقلت اسئلة السلف؟ يعني بعد ما اشرح شوية من فقه الزكاة وانت خارج تسمع 20 سؤال. لماذا؟ لان لما لم نعمل بحقيقتنا في الكتاب والسنة كثرت اسئلتنا، والصحابة لما انشغلوا بالعمل قلت ايه اسئلتهم. فلما احصينا ما سئله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله عز وجل في كتاب الله عز وجل، وجدنا ان الصحابة كلهم قد سألوه 13 سؤالا. يا الرسول اللي جاب الرسالة، اللي مكلف من قبل الله، اللي مأمور ان يبلغ وارسله الله بشيرا ونذيرا، الصحابة يسألوه 13 سؤالا فقط. لماذا؟ لانهم مشغولون بالعمل. قال يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. شهد الرجل. قال يا رسول الله علمني الاسلام. الرسول عايز يدرب الصحابة. ابا ذر، نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، علم اخاك الاسلام. انتحى ابو ذر بالرجل جانبا انظر الى المعلم والمتعلم. فقرأ ابو ذر على الرجل الداخل الاسلامي توه سورة الزلزلة، بس سورة الزلزلة. انت لو قرأتها على مسلم يقول يعني انت قصدك ايه؟ الاعرابي اول ما سمع اللي لسه داخل الاسلام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استعبر الرجل، يعني ايه؟ بكى بكى، لسه داخل الاسلام، انت بقيت 50 سنة في الاسلام ما بكيت الا لما عمك اللي كان لا يستبث منه ما ورث. يعني سبحان الله، يعني مش انت يا اخي، انا بس من باب الدلال عليك يعني. فبكى الرجل، قال يا ابا ذر ايزن ربنا بمثقال الذره؟ معقوله ان الله يزن الميزان ذره الخير توضع في الميزان حسنات وذره الشر توضع؟ فلما علم ان الاجابه نعم قال يا ابا ذر كفاني تعليما، انا تعلمت الاسلام كله كده، تعلمت الاسلام، والاسلام عايز اسئله واجوبه. والله ما تكشف اول ما ندخل في اسئله ندخل في جدل يا سيدنا الشيخ. نعم، ايه رايك ان انا رايت واحد يصلي بنا وللاسف عمل ايه كده؟ طب انت عايز ايه؟ لا انا مالكي، لازم يضع ايديه من جنبه. وطب ايه رايك ان الامام مالك نفسه ها كان يضع يديه هكذا، ولكن لما امر بان يتولى القضاء ورفض عذبوه حتى خلع ذراعه، ذراع الكتف هنا خلع، ركبت عظم على عظم واخد بالك، فما رجعت مكانه، ولا كان في اطباء عظام ولا قصايا عظام. فكان الامام لا يستطيع ان يرفع يده اليسرى هكذا، فكان يسدل يديه، فظن الناظرون الى مالك ان هذا فقه مالك. لكن اللي مش عارف لازم يفهم. فانت لا تعب على الناس. نفرض واحد امام يحفظ القران مثلا بروايه غير الروايه التي تعرفها، مثلا هو حافظ ورش وانت تعرف حفظ او تعرف شيئا من حفظ، لان كل الجهل في العالم الاسلامي يقول ايه؟ لسنا شيخ، اصل احنا العيله عندنا شافعيه. ما شاء الله، درست الامام الشافعي ودرست كتاب الام وحديث الشافعي وتحققت في المذهب ودرست الاصول التي وضعها الامام الشافعي لعلم اصول الفقه. يقول لك يعني اصول فقه؟ الله، اما الشافعي ازاي؟ يقول ابويا كان شافعي. ابوه كان عالم يعني؟ لا ما كانش عالم ولا شيء، كان سباك. الله، والسباك ده سبحان الله يعني امال شافعي ازاي؟ يقول لك احنا شافعيه وخلاص. هو المذهب بالوراثه؟ ليست هناك مذاهب بالوراثه، المذاهب بالدراسه. ومش واحنا مش مكلفين بمذهبيه، غير مكلفين. دخل الامام ابو يوسف رضي الله عنه تلميذ ابي حنيفه، وابو يوسف هذا قصته عجيبه. كان من النباهه للمكان ان كان زوجة ابو حنيفه لا تقبل فتاوى ابي حنيفه، فلما يشتط بينهم شجار يقول لها ابو حنيفه ان الفتيا كذا، تقول لا ارضى بابي يوسف بديلا، هات الفتوى من ابو يوسف تلميذه. يروح ابو حنيفه بنفسه، ابو يوسف يهتف، الامام عندي يقول تعالى زوجتي تريد ان تسأل. وبعدين ابو حنيفه يريحها برضه، يا شيخ خليك زي ابو حنيفه، لازم يعني تحط مفيش الا عايز ايه؟ عايز نجيب ابو يوسف. المشكله بص تعالى ابو يوسف. يقول له ما سؤالها يا امام؟ يقول له سؤالها كذا، وما الاجابه؟ يقول له الاجابه كذا. يقول له فهمت. يروح له اسال يا ست هذا ابو يوسف، تسال السؤال يجيبها بنفس اجابه ابي حنيفه. صدقت ابا يوسف، راح بس تمشي. ها يقولوا ايه ده؟ كرامة للنبي في القبر والزمار الحي لا يطرد، صح ولا لا؟ ما متعودين عليه سبحان الله. يقول اوه فلان اه معانا في السنة كل يوم سبحان الله. حتى الباب من القيم يقول مثل جميل، يقول الحمار الاهلي مفيد للناس. عند طلع حمار عند الفلاحين شير عليه بتاع الدرسيم وشير عليه التشاور بيهم لغاية الحقل والغيط، لكن لما يشوف الحمار مخطط في حديقة الحي يتفرجوا عليه. مين المفيد لنا؟ المخطط ولا الساده؟ الساده، لكن الناس عايزه تشوف مخطط، لا اله الا الله، عايزه تشوف الاجنبي، لا حول ولا يا عم خليك في الاهلي، لا حول ولا قوه الا بالله. هو عايز الاجنبي، عنده عقده الاجنبي حتى في الحمير سبحان الله، لا اله الا الله، حتى في فقه الحمير وعايز الاجنبي برضه. زي بالضبط بتوع ذي القرنين، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم؟ لا اله الا الله. يعني انت منتظر لما يجي لك خبير تعمل سد؟ راح احرجوا قال لهم هاتوا كذا وكذا وكذا، والاشياء دي عندهم
وعم يقول الطريقة الفلانية، وبعدين اتوني افرغ عليه قصرة المواد الاولية عندهم والقوة البشرية عندهم، ولكن منتظرنا الخبير ذو العيون الزرقاء والشعور الشقراء والقلوب السوداء. مصمم مصمم وحر. هذا من جهله ومن تخلفه، لانني اذا نمت في النور واستيقظ غيري في الصلاة، هنا المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه بعد الله. طيب نتوحد الله لا اله الا الله. تعالى الى فقه، ما لنا كل ما ندخل على فقه الزكاة نروح على فقه اخر. طيب اوعى تطلع من المسجد تقول الشيخ بيتكلم في فقه الحمير، ما فيش فقه للحمير يا اخوانا الله يرضى عليك. احسن الله يرضى عنك يعني. قال حمار الحكيم يوما، ده في نهاية القصة دي، وبعدين ادخل في الزكاة. حمار بتاع الرجل الحكيم اللي بدأ الحكيم يعني يقول الحكمة. قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب، لو الدهر ده عادل كنت انا الراكب مش المركوب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. شوف فلسفة الحمار، ها؟ يقول انا لو الدنيا منضبطة وطلعت كل ذي حق حقه، انا كنت انا الراجل، انا رجل جاهل بسيط على الحيوان بسيط جاهل على قدر حال سبحان الله. لكن اللي فوق ده جاهل وجاهل انه جاهل، فجاهله ايه مركب. نسأل الله الا يجعلنا من اهل الجهل المركب. تعال الى الزكاة. واحد عنده بناية عمارة بيت، البيت هذا يساوي ملايين ولكن مغلق غير مؤجر، بل بالعكس يدفع عليه تكلفة وحراسة، هذا لا زكاة عليه. طب اجر البيت اصبح له دخل شهري او سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي، ايام الاحناف والمالكية والشافعية لم تكن هناك البيوت المؤجرة بهذا المنطق الذي نرى، كان البيوت تؤجر بدراهمات قليلة. فيعمل ايه الفقهاء المحدثون؟ قاسوا البنايات والشقق والبيوت بالارض الزراعية، يعني لما يدخل للدخل من البيت المؤجر تخرج 5% من صافي ايرادها، يعني فيها كهرباء فيها حراسة فيها حديقة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، كل ده يخصم صافي ايجار هذا المبلغ، يخرج منه 5% كالارض التي تروى بالايه بالآلة، كالارض التي تروى بالآلة. طيب اذا البيوت الغير او الارض البور ارض بوار واسعة او ضيقة بالاف الامتار او اقل او بسنتيمترات، هذه الارض طالما لا تأتي برفع ولا تؤجر ولا تستزرع لا زكاة عليها. طب انا اشتريت الارض وبقيت عندي 10 سنوات ولا مرة يا سيدنا الشيخ اطلع زكاة؟ لا اخرج زكاة عنها ولا سنة. طب جيت بعتها، اخرج 2.5% من ثمن بيعها بعد سداد كان عليها دين فور قبض الثمن. الارض كانت ب100 بعد 10 سنوات صارت ب500، اخرج 2.5% من قيمة الايه من قيمة البيع، لكن هي عليها ديون 100، اقصر من 100 من 500 تظل ايه 400، ال400 دول سبحان الله يقع عليهم ايه 2.5% كعروض تجارة. في الفقهاء يقول لك زكاة المهن الحرة، في واحد طبيب في مكتب هندسي في شركة مقاولات في مؤسسة بتاع دراسات جدوى وخبرة، دي بيدخل لها دخل، دول مخيرين. محامي احيانا الطبيب ربما له عيادة مثلا كمثال للمهن الحرة، الطبيب هذا له دخل يومي هو مخير، ممكن من الدخل اليومي هذا في الاخر اليوم عنده 500 مثلا، يطلع من 500 دول ايه 2.5% اولا باول ولا يحول عليه حول ولا غيره ويستريح، او ياخذ 500 وضعها عند امواله الاخرى، واخر العام ساعة ما يوم اللي هطلع فيه سكن نفر مثلا واحد هيخرج زكاته مثلا في رمضان يحصي كل ما عنده، انا عندي اموال من كذا وعندي ايراد من كذا وعندي كذا وكذا، سبحان الله هذه الاموال نجمعها ونخرج عليها 2.5%. طيب انا اقرضتك مبلغا، ده مثال يعني ما تقوليش على الحقيقة، ها مثال يعني خدها امثلة، اقرضتك مبلغ خلاص وبعدين اخدته على يقين رجعه، اخدت المثال على اليقين اي مثال، اقرضتك مبلغ، المبلغ ده انت بدك تردهولي بعد سنتين، ادفع عليه زكاة؟ لا، لا ادفع زكاة الا ان تسلمني اياه. طيب انت اعترت لم تستطع ان تسدد المبلغ، فليه قلت لي والله ممكن يا صاحب الدين ممكن تأجلني كمان سنة وكمان سنة وظل عندك 5 سنوات مثلا؟ بس في نقطة، من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. يعني الناس اللي تروح تقترض من البنوك وهي ناوية تفك وتهرب، بعد ما يقترض يقول لك مش حرامة ان الشيخ يقرضونا بالربا، وانت ايه اللي وداك هناك؟ انت لسه في الاول رضيت، ولما المال عندك اصبحت ترفض هتحكم الشرع بعد ان طيرت الشيطان يحكم العقد الاول؟ ما ينفعش. انت سدد للناس اموالهم، انت اخذتها ده حلال بحرام. فانا يا صاحب الدين في ديون اسمها معدومة وديون شبه معدومة وديون مضمونة، وتقريبا سنة 2006 ما فيش ديون مضمونة. لو جاء ابو حنيفة لا ما فيش حاجة، كان عند ابو حنيفة كان عنده الدين، سبحان الله الراجل اقترض مبلغ عشان يسافر 100 دينار من ايام تابع التابعين، وان سافر فانقطعت به الرحلة، ما لي سفينة ترجعه، وهو اقترض المبلغ لشهرين طالب به الرحلة، قال لا لا ممكن سفينة جنة بعد شهر بعد 2 بعد سنة دي جاعد. قال يا رب، وهو بيقترض المال قال لصاحب المال نكتب ورقة، قال لا 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 الله خير وكيل وخير شاهد، توكل على الله يا رب، انا عندي ثقة فيك انك ترجع. الرجل تذكر كلمة صاحب الدين وهو بيسلمه، قال يا الراجل صاحب الدين جعل الله وكيلا وشاهدا، فجاب المبلغ ووضعه في قطعة خشب ولفها له طيب وألقاها في البحر وقال يا رب أنت خير وكيل وخير شاهد. فإن الراجل صاحب المال احتاج للمال يخرج ينتظر السفن والمراكب جاية، فقعد يصطاد وصلت خشبة، قال الله بدل ما أرجع كده أخذ الخشبة دي نجففها ونوقتها في الحطب، يكسر الخشبة يجد المبلغ نفسه. رجع الرجل بعد 3 شهور فذهب لصاحب الدين بالمال، خذ هذا مالك. قال صاحب الدين لقد وصلت. قال من أوصلها؟ قال خير الوكلاء وخير الشاهدين. فالإنسان الصادق مع الله سبحان الله العظيم الله عز وجل لا يضيعه، لا يضيعه أبدا. احنا ضيعنا أنفسنا لما ضيع بعضنا حقوق بعض وانكر بعضنا حقوق بعض وتلاعثم بعضنا عن سداد حقوق الغير، فما بالك بحقوق الله عز وجل. فانت المال الديون اللي شبه معدومة، المعدومة خلاص ما عليها شيء، او الرجل اقترض مات الورثة فقراء هيعملوا لك ايه؟ خلاص انت اعطيت دينا وما كتبت ورقة، رحت عند القاضي، القاضي قال لك فين الورقة؟ ما فيش. فين الشهود؟ ما فيش. لا مش كل واحد مدعي يدعي تبقى مصيبه، القاضي بشر اول ما ينظر في القضيه لا شاهد ولا ورقه، وذكر ربنا يقول ولا تسأموا ان تكتبوه ايه صغيرا او كبيرا الى اجله، الى اجل ماذا؟ حمايه، حمايه للطرفين من ان يقول صاحب الدين انا لي اكثر، وحمايه للمدين ان يقول انا ما اخذت. ربنا هو اللي خلق العباد وهو اعلم بهم، هو اعلم به. لو طبقنا ديننا فيما بيننا وبين استراح القاضي واستراح وكيل النيابه واستراح مخبر الشرطه واستراحت العداله ونام الحاكم مستريحا، اما كل سبحان الله ما احنا نعمل مشاكل مع بعض، تكثر المشاكل تكثر القضايا يكثر الضر، تمتفع رحمه الله من بيننا. اللهم انزل علينا رحمتك يا رب العالمين. طيب سؤال دايما وارد، ان انت احيانا ايام الود والعاطفه مع زوجتك كنت تجيب لها يعني مثلا شويه هدايا مثلا، اما لاسكات الغاضب او استرضاء الساقط او محبه، خلاص كل المحبه دي الحمد لله مفيش كاميرا فيديو يعني، او محبه خلي بالك انت. فالذهب وصل عند الزوجه ب 85 جرام ذهب فما فوق. العلماء على رأيين، الرأي الذي استريح انا له ان هذه هذا الذهب وتلك المجوهرات تقيم كل سنة بقيمتها الحالية ويخرج منها 2.5% على شرطين أساسيين. الشرط الأول ألا يباع من الذهب شيئا لإخراج الزكاة. شوف رحمة الإسلام لا تبيع الذهب خلاص. والشرط الثاني ألا تجبر أو تطلب من زوجها أن يدفع لها زكاة ذهبها، لأن هو إن شاء الله لما قال ده أنا اللي جايب الذهب وكمان هدفع عليه زكاة فهو قد ذهب ولم يعود بالذهب مرة أخرى خلاص. فمن باب الرحمة بالأزواج والناس اللي هم يعني بتقوم في النخل حكاية الهدايا دي أن ربنا رحمه. ولكن أنا أقول للزوجة الحمد لله رب العالمين، يعني هي يعني زوجتنا أقصد الإخوة ينقلوا إلى إخوانهم اللي ما حضروا عشان زوجاتهم، مش زوجاتكم اللي موجودة في المسجد، لا زوجاتهم موجودة في المسجد دول ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله الله أكبر. نتكلم عن زوجات الآخرين في إمارات أخرى أو في دول أخرى، المهم تنقلوا إليهم ها يعني إن شاء الله تنقلوا إليهم. أنت فاهم أن سبحان الله العظيم هذه الأموال ممكن هي أحيانا بيكون لها مصروف خاص، أشياء خاصة سواء زي المؤسسات اللي تاخد من تحت المنضدة فوق المنضدة واخد بالك انت، وكله من جايبك يعني ما تزعلش ما هو منه وإليه يعني ما فيش شيء، بس انت ايه يعني فك يدك شوية ها لا تمتد الايادي اليك انت فاهم اظن ما شاء الله عليك هنا بقى تفهم 100%. انا كان في شهر كنا الدنيا الجمعه الجايه تكون صايم ونايم، فانا فرصه وانت ايه وانت جاي اخذت افطارك والشاي وجاي مصحصح على الشيخ، انا خايف الجمعه الجايه تيجي تنام مع الشيخ، بس الصيام يعطي نباهه وذكاء هكذا كان الصالحون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهي ممكن من دخلها الخاص توفر كل شهر جزء اسمه زكاه ذهب في اخر السنه تجد معها المبلغ، ان لم يوجد المبلغ تاخذ برأي ايه من لا يرى ان او من يرى انه لا زكاة في حلي الايه في حلي المرأة. تفتح كتب الفقه تجد عجبك يقول الزكاة في الذهب والفضة فقط، الكلام في لا يقف العقل ليه؟ يعني المرأة التي تملك ب5000 درهم او جنيه ذهب تخرج زكاة، والمرأة التي تملك خاتما معينا ها من كذا وكذا ويساوي 100,000 او 500,000 لا زكاة عليها؟ اين العدل؟ واضح هذا بشرط؟ يعني اذا الزكاة في الذهب وما يتزين به الذهب وما يعني ما يقال عليه السوليتير او الماس او غير ذلك عليه زكاة. الزكاة في الزروع والثمار طبعا وفي الزهور، وده الزهور ده الله ده في ناس من اهل الزراعه وسبحان الله يزرعوا انواع من الورود تباع بالورده الواحده بالزهره لمحلات العطور بالزهره، يبقى المسكين اللي زرع شويه قمح اكلتهم الافه نتيجه ظلم العباد سبحان الله او ذره او شعير هو ده العيش زكاه. والراجل بتاع المزارع بتاع الزهور والازهار والورود اللي يبعث للشركات العالميه للرواح والعطور بيبيع بالزهره الواحده بالالاف مؤلفه من الدولارات لا زكاه عليه، والثاني المسكين هو اللي عليه زكاه؟ لا، الاسلام سوى بين الجميع، طالما شيء تغله الارض ويجي له نتاج ويدخل به دخل سبحان الله العظيم هذا منك. لكن انت صاحب الزهور مش هطلع الزكاه يعني واتوا حقها وما حصاده مش هروح للفقير ببقه ورد يعني هذا من باب الرفاهيه ولا لا يعني مما ياتي به او من الناتج الذي ايه ياتي. طيب هل الموظف عليه زكاه؟ انا ارى ان الموظف في العالم الاسلامي احد مصارف الزكاه اساسا عشان نريح الكل. موظف شريف مستقيم ليس له الا راتبه، يدفع منه ايجار بيت، كهرباء، مياه، مواصلات، مصاريف اولاد، طعام، شراب، مدارس، سبحان الله يعني والله لو ادخل الموظف العربي راتبه الى الحاسوب الى الكمبيوتر وقال ايها الحاسوب النبي، هو مش نبي ولا شيء والله اغبى شيء الحاسوب ده ما يعرف الا المعلومه اللي تعطاها، انا عندي كذا وكذا وكذا، عندي مصاريف اولاد وعندي علاج وعندي ملابس وعندي كسوه شتاء وكسوه صيف وبعدين هديه حماتي وهديه بنت خالد زوجتي وهديه ابن خالد سبحان الله. ها وزع الراتب سوف يبكي الحاسوب ويقول لك ايها المسكين وزع كما توزع، انا لا افقه شيئا لان على الهارد ديسك بتاع الحاسوب ليس موجودا قرص يسمى البركة. البركة دي موجودة في قلب العبد اللي مؤمن بالله. طيب المهم الموظف عليه زكاة. الموظف اذا وفر شيئا من راتبه وبلغ هذا الراتب ما يساوي 3000 او 4000 درهم او ما يساوي ثمنا 85 جرام من الذهب، اذا حال الحول على ماله هذا وجبت عليه الزكاة 2.5%. وان شاء الله كل جمعة كنا من اهل الدنيا في رمضان مع فقه الصيام نتكلم شوية ايضا في فقه الزكاة، نلقاكم على خير ان شاء الله وبرك فيكم. في قضية مهمة، اول ما تعلموا ان شاء الله الاخوان اللي شافوا الهلال يقولوا